بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
الدرس الأول.
إخواني، كنا قبل مدة بدأنا بصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول من أوله، وكانت الكتب التي درسناها كتاب الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الوضوء، وانتهينا عند آخر كتاب الوضوء. ونستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى بادئين بكتاب الغسل. ولا شك إخواني أن الجلوس في المسجد لسماع العلم مما جاء الحث عليه، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل يقول قبل ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد إنما تكون بذكر الله وبسماع العلم، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة والسلف، أنهم كانوا يحيون المساجد بذكر الله وبالعلم. فهذا دور المساجد كان عند السلف، كانوا يحيون المساجد بذكر الله والعلم، ولازال علماؤنا على هذا المنوال يجلسون مع طلابهم في الأوقات يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان غالب حديثه صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، لأن هذا الوقت وقت مبارك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. فهو باب من أبواب الرزق، والعلم من أفضل أبواب الرزق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فانظر إلى هذا العصفور المخلوق الصغير ينطلق من الغدو أول الصباح يبحث عن رزقه، لأن هذا الوقت وقت مبارك. وأعظم الرزق العلم، أن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي تعبد الله على بصيرة. الإنسان لا يعبد الله على جهل أو على هوى، إنما يعبد الله بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على التفقه في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل ذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الاستزادة من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالب العلم يرفع الله درجاته ويجعله في صف الأنبياء وصف العلماء الربانيين، وهذا لا شك أنه خير عظيم. إذا وفق العبد إلى أن يطلب العلم الشرعي فإنه يسلك مسلك الأنبياء ويسلك مسلك العلماء أهل الخشية الصالحين، وهؤلاء هم خير أهل الأرض، خير أهل الأرض طلاب العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فطلب العلم وسماع العلم له أجر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن طالب العلم تستغفر له، يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، يعني حتى الأسماك في البحر تستغفر لطالب العلم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، أن الملائكة تستغفر لك، والمخلوقات الأسماك في بحارها تستغفر لك، فهذا منة عظيمة. ولما كان العلم بهذا الفضل شمر السلف والصحابة عن طلب العلم ورحلوا لطلب العلم، رحلوا في البلدان وسمعوا العلماء وجالسوا العلماء. لما علموا فضل العلم الشرعي فتسابقوا إلى طلبه، تسابقوا إلى طلبه وحرصوا على سماع العلم، ورحلوا من بلد إلى بلد. وما ذاك إلا لما علموا الدرجات التي يتحصلها طالب العلم في الدنيا والآخرة. ثم من فضائل العلم أنه يعدل سلوك الإنسان في عبادته وفي معاملاته وفي عقيدته وفي منهجه. لا يستقيم دين المرء إلا بالعلم الشرعي. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف في الطلب، طلب العلم. وتعلمون كما قرأتم الجدول أن كل فجر سيكون قراءة من صحيح البخاري السبت والأحد والاثنين، وصحيح مسلم الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله. وكذلك يكون يوم الأحد بعد المغرب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ويوم الأربعاء إن شاء الله بعد المغرب المحرر في الحديث، وهو كتاب أحاديث أحكام. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، فليبدأ القارئ في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل. والمراد بالغسل لغة، قال ابن حجر، لغة يأتي بعدة لغات، بفتح الغين كتاب الغسل يقال، بالضم الاغتساء الغسل، وهو المصدر بالمصدر الغسل، ويأتي بالفتح وهو فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به الغسل، وبالكسر الغسل ما يجعل مع الماء كالأشنان والصابون الغسل. وذكر ابن قدامة في كتاب المغني نقلا عن أبي محمد بن بري النحوي: غسل الجنابة بفتح الغين. وقال ابن السكيت، وهو يعقوب ابن إسحاق اللغوي النحوي: الغسل الذي يغتسل به، والغسل ما غسل به الرأس. وأما تعريف الغسل فالمراد به غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. فالغسل حتى يكون رافعا للحدث لا بد أن ينوي به المسلم رفع الحدث وإزالة الجنابة. أما إذا اغتسل مجرد غسل ولم ينوي به، فلو تطهر تطهيرا كاملا فإنه لا تصح به العبادة، لأنه لم ينوي به أداء العبادة رفع الحدث ليعبد الله من صلاة وقراءة للقرآن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالغسل شرع لأداء العبادة، فإن الأحداث تنقسم إلى قسمين: حدث أصغر فهذا يرفع بالوضوء الشرعي، وحدث أكبر وهو لا يرفع إلا بالغسل. والغسل موجباته أربعة، إذا حصل شيء من هؤلاء الأربعة، من هذه الأربعة، فإنه لا تصح عبادة الإنسان إلا بالغسل. وهذه الأربعة: أولاً خروج المني، إذا خرج المني من الإنسان باحتلام أو غيره وجب عليه الغسل. الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج. الثالث: إذا أسلم الكافر. الرابع: الطهارة من الحيض والنفاس. فهذه أربع موجبات للغسل. فهذا المراد بكتاب الغسل أو تعريف الغسل. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات من سورة المائدة والنساء، وذلك للدلالة على أن أصل وجوب الغسل في القرآن الكريم، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة هي كما ذكرنا فاطهروا، والمراد بالتطهير هنا لفظ عام يراد به التطهير الشرعي كما جاء في سورة النساء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا ذكر الله عز وجل التيمم بعد ذكر الأمر بالغسل من الجنابة لبيان أن التيمم يحل محل الوضوء والغسل إذا لم يستطع الإنسان عليه كأن يكون الجو باردا أو لم يجد ماء فإنه ينتقل للتيمم. يعني لو أن إنسانا استيقظ صباحا جنبا من جماع أو غيره إما أنه لم يجد ماء أو أنه كان الجو باردا لا يستطيع أن يغتسل فله أن يتيمم. فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا التراب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا دلالة على أن المشقة تجلب التيسير ودلالة على رحمة الله بهذه الأمة بأنه رفع الحرج منها بأن المرأة إذا لم يجد ماء أو شق عليه استعمال الماء فإنه يتيمم، وهذا من رحمة الله وتيسير الأحكام الشرعية للأمة. ولكن يريد ليطهركم، هذا يدل أيضا على أن التيمم مطهر، أن التيمم مطهر للإنسان. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم أي بتيسير الأحكام ورفع الآثار التي كانت على من قبلنا لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على نعمة الهداية للإسلام الذي أحكامه قائمة على التيسير. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا بيان لما أطلق في الآية الماضية بالطهارة وأن المراد بالطهارة الاغتسال الشرعي. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والمراد بالغائط لغة هو المكان المخفض، وسمي قضاء الحاجة به لأن المرأة سابقا كان يذهب لقضاء حاجته في المكان المنخفض حتى لا يرى، فسمي قضاء الحائج الحاجة غائط. أو لامستم النساء، الملامسة هنا إما مجرد الملامسة لشهوة أو يراد به الجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يدل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء من الحدث الأصغر والغسل يقوم مقام الغسل من الحدث الأكبر. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهذه الآية أو الآيات توضح أن الغسل الواجب هو أن يعمم الماء على جسده، لأن الغسل على قسمين مجزئ وكامل. أما المجزئ فهو أن يعمم الماء على عموم جسده بنية رفع الحدث، وأما الكامل فهو ما جاء في السنة هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعمم الماء على عموم جسده كما سيأتي تفصيله في الحديث. وكذلك هذه الآية في سورة النساء تقيد ما أطلق في سورة البقرة عن المرأة الحائض، قوله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمراد بالتطهير هنا الغسل، الغسل الشرعي، فلا يجوز للإنسان أن يأتي أهله حتى تطهر طهارة شرعية وتغتسل غسلا شرعيا من حيضها. ثم قال الإمام البخاري: باب الوضوء قبل الغسل، أي استحباب ذلك. فالفرض في الغسل هو أن يعمم الماء على جسده بنية رفع الحدث، يعني لو أن إنسانا عليه جنابة فجلس أو وقف تحت الدش الماء بنية رفع الحدث وعمم جميع جسده بهذا الماء مع نية رفع الحدث، فهذا أجزأ عنه. ولكنه يستحب أن يبدأ بالوضوء، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي كما نقلته عائشة وميمونة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه، أي مع النية. والاختيار في الغسل ما روت عائشة، ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده وهو في الموطأ كذلك. قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روي في ذلك. قال ابن حجر: قلت وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي من شيوخ الإمام البخاري، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس اليصبحي إمام دار الهجرة عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. هذا هو الغسل الكامل الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب أحكام الغسل والجنابة إنما جاء من طريق أمهات المؤمنين، لأن هذا مما لا يمكن الاطلاع عليه، كما في الوضوء مثلا رواه كثير من الصحابة، لأن هذا مما يراه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغسل من الجنابة فلا يطلع عليه إلا أزواجه، لذلك جاء عن زوجته عائشة وجاء عن زوجته ميمونة وعن غيره عن غيرهما من نسائه صلى الله عليه وسلم. فهنا عائشة رضي الله عنها تبين لنا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يبدأ بغسل يديه، والغسل هنا للتطهير. وجاء في رواية أخرى عند غير عائشة أنه بعد أن يغسل يديه يغسل مكان الجنابة ثم يتوضأ. هنا الوضوء هنا وضوء شرعي، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، أي كما يتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة، أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين اليمنى يبدأ ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه ويمسح أذنيه ويترك رجليه إلى بعد الغسل كما جاء في روايات أخرى، لأنه جاء من حديث ميمونة كما سيأتي في الحديث الثاني أنه بعد أن يغسل جسده كاملا يتنحى ويغسل رجليه. وعائشة أطلقت الوضوء والمراد به إلا الرجلين، فإنه يغسل الرجلين بعد أن يعمم الماء على جسده ثم يدخل أصابعه في الماء، أي بعد أن يتوضأ الوضوء الشرعي يدخل يديه بالماء صلى الله عليه وسلم. وهذا الماء الذي كان بأصابعه يخلل به أصول شعره، شعر رأسه، حتى يمس الماء بشرة رأسه. والتخليل المراد به إدخال الأصابع في أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، يغرف بيديه الماء، والغرفة هي ملء الكف، فيغرف على رأسه، يصب على رأسه 3 غرفات على اليمين وعلى الوسط وعلى الشمال، ثم يفيض على جلده كله، وجاء في رواية ثم يفيض الماء على جلده كله، أي إن كان يغسل من سطل فيرش الماء على جسده، يبدأ باليمين ثم بالشمال، وإن كان يستعمل الدش كعادة الحمامات اليوم والمغاسل اليوم يرش الماء أولا على جزئه الأيمن كامل ثم على جزئه الأيسر كامل، ولا يلزم أن عندما يفيض على جسده أن يمر على رأسه لأن رأسه غسله في البداية. تفضل حديث ميمونة.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.
هذا حديث ميمونة فيه زيادة عن حديث عائشة. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة. هنا نكتة، لماذا يروي ابن عباس عن ميمونة مع أن الحديث هذا، أو لماذا يروي كثير من روايات ابن عباس عن ميمونة؟ لأنها خالته فميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن عباس، ولذلك جاء في كثير من الأحاديث يرويها ابن عباس عن خالته ميمونة فيما يتعلق في بيت النبوة مع زوجته صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه كان صغيرا فينام عند خالته ميمونة فيأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أنه نام عند خالته ميمونة فذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ وتوضأ من شن معلقة وقام الليل، ومرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلحقه ابن عباس كان غلاما وأخذ الماء ووضعه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى به؟ قال ابن عباس، فلما رأى نباهته دعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فأصبح عالم الأمة، ترجمان القرآن وحبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا يدل دلالة على أن من أسباب طلب العلم الشرعي والتوفيق في طلب العلم الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه أو يدعو الوالد لولده أو يدعو المعلم لطلابه أن يرزقهم الفقه في الدين. عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، أي عند غسله، والزيادة هنا قولها غير رجليه، فعائشة لم تذكر ذلك إنما أطلقت، وميمونة قيدت أن غسل الرجلين يؤخر إلى بعد الغسل بعد تعميم الماء على الجسد، يعني يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة كاملا، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه، أما رجليه فيؤخرهما إلى بعد تعميم الماء على الجسد. قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، غير رجليه أي إلا رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، هذه زيادة أخرى عائشة لم تذكر ذلك، وهو أنه إذا غسل يديه يغسل فرجه مما أصابه من الجنابة وما أصابه من الأذى، أي من أثر الجنابة، ثم أفاض عليه الماء، أي يفيض الماء على جسده كله، ثم تنحى أو عفوا ثم نحى رجليه، أي ابتعد قليلا عن مكان غسله، نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. فهنا فائدة أن الحكم الشرعي لا يتبين للإنسان إلا إذا جمع طرق الحديث، روايات الحديث، فهنا من فقه الإمام البخاري أنه ذكر رواية عائشة ثم أعقب ذلك برواية ميمونة لما فيها من زيادات، وهذا فيه فوائد. قال ابن حجر وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره وضعت، أي ميمونة، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء يغتسل به، وسيأتي لنا كم كمية الغسل الماء الذي يغتسل به، وأنه لم يسرف النبي صلى الله عليه وسلم لا بغسل ولا بوضوء. وأما ما يفعله الناس اليوم من أنه يفتح الدش فيجعل الماء يصب، هذا إهدار للماء وإسراف وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكف، فملء الكف يكفي وضوءه صلى الله عليه وسلم، والصاع يكفي لغسله كاملا. وفي رواية ما يغتسل به، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغتسل به. وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، أي تخدم المرأة زوجها، وهذا من المستحب ومن آداب العشرة. وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج، عندما يريد أن يغسل فرجه لا يغسله باليمين وإنما يغسله بالشمال، فيصب بيمينه بالماء على شماله ثم يغسل بشماله فرجه. وفيه تقديم غسل الكفين، يقدم غسل الكفين، وهذا يحمل على إما أنه إذا استيقظ من نومه كما جاء في الحديث، أو أنه يكون في الماء، يكون عفوا في اليدين، قد يمسك باليدين شيء من القاذورات أو شيء من الجنابة، فيكون غسل الكفين مزيل لأثر الجنابة، وحتى لا ينجس الماء عندما يدخل كفيه بالماء، إنما يغسل كفيه خارج الإناء، يصب على يديه من الإناء. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.